الحمد لله مكرمنا بأنوار القرآن وتلالؤها ودلالاتها ومعانيها الواسعات ومبينها لنا على لسان خاتم الرسالات خير البريات سيد أهل الأرض والسماوات سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رفيع الدرجات صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل حين وآن ولمحة ولحظة ونفس بأزكى الصلوات وأعلى التسليمات وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الغادات وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإخلاص القصد وصفاء الطويات وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين مركز رعايات الله والعنايات وعلى آلهم وصحبهم وأهل المتابعات وعلى جميع ملائكة الله المقربين وجميع عباده الصالحين والصالحات وعلينا معهم وفيهم إنه مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ودافع البليات ومنيل الرغائب والمنن الوافرات. وبعد، فإننا في نعمة تدبرنا لكلام ربنا وتأملنا لمعانيه وتذكرنا لما جاء فيه مررنا على الآيات من سورة المجادلة حتى انتهينا إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، وفي قراءة في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وفي قراءة وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. جل جلاله وتعالى في علاه. وقد حدثنا تعالى عن النجوى وأمرنا بأن نقيمها على السوى والتقوى وأن نحذر فيها من موجبات السخط والبلوى وأن البلاء موكل بالمنطق وأن طوائف الناس مفسدون على ظهر الأرض ومنافقون وفساق نجواهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وبذلك تدور المناجاة بينهم البين في مختلف لقاءاتهم واجتماعاتهم وبمختلف الوسائل، ولا يزال هذا الصنف على هذا الحال الذي وصف الله وعلى هذا المسلك الذي ذكر الله تعالى. وأن المؤمنين يتناجون بالبر ويتناجون بالتقوى ويتناجون بطاعة الله وطاعة الرسول وبتقواه سبحانه وتعالى في القصد والنية والفعل والمقول، ولم يزل أولئك الأخيار إلى عصرنا على هذا الحال في مناجاتهم ومخاطباتهم وكلماتهم وما يصدر منهم من أقوال، وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد جل جلاله وتعالى في علا. وأحسنوا الامتثال لقول ربهم سبحانه: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وأنصتوا إلى قول هاديهم ومرشدهم ومعلمهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقلنا أن رمضان من أهم ما في مدرسته أن يمكن المؤمن من ضبط هذا اللسان وتقويم المقال فيما يبقى معه من أيام وليال حتى يلقى الله تعالى على خير حال. وأن من طاب كلامه وكثر منه الكلم الطيب الصاعد إلى الحق جل جلاله أوشك أن يكلمه الله تعالى يوم القيامة بإفضاله ونواله وجزيل إتحافه سبحانه وتعالى وإنعامه، وأن الذي ينطلق في الكلمة السيئة يوشك أن يكون ممن لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولقد ضرب النبي لنا مثلا منهم، الذي ينفق سلعته باليمين الكاذبة، ينفق السلع يبيعها يحلف عليها إيمان، والله إنها تساوي كذا، والله إنهم وصلوني فيها كذا، والله ما تحصل أحسن منها، والله ما يشي في البلاد كتجي تحصل كما هذه، والله إيش. واتخذ الله تعالى عرضه لعبة في لسانه من أجل شيء من المتاع يدركه، والعياذ بالله. تبارك وتعالى كالمنان بالصدقة، ونظراؤهم ممن توعد صلى الله عليه وسلم أن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. علمنا تقويم النجوى على مسلك التقوى، فأكرمنا الله وأن نسأله أن يكرمنا بضبط ألسنتنا حتى لا تنطق إلا بما يحب، حتى نلقاه ونحن نحب لقاءه وهو للقائنا يحب. ثم وجه الخطاب لنا في المجالس فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس وفي المجالس فافسح الله لكم، فافسحوا يفسح الله لكم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. وذلك أنهم كانوا حريصين على المجالس النبوية المحمدية، وكانوا يسارعون إليها ويبادرون، وكانوا يحرصون على الدنو منه ليكونوا أسمع وأوعى لما يقول. فكانوا إذا أقبل المقبل ظنوا بمجلسهم بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الحق أن ينظموا مجالسهم، أن يفسحوا فيها، يوسعوا فيها لمن أقبل، ويقربوا إلى الصدر حتى يظهر تظهر السعة والمكان لمن وراءهم، ويجد له فجوة يدخل إليها. فإن وجد المكان مزدحما جلس وراء الحلقة وابتدأ صفا من ورائهم. يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس وفي المجالس، وفي إشارة إلى شرف المجالسة والحرص عليها. وهكذا فإذا كانت مع خير جليس من الخلق أجمعين عظم شأن أصحابها، فإن المرء من جليسه، المرء من جليسه، والمرء على دين خليله. وبهذا ضرب صلى الله عليه وسلم المثل للجليس، الجليس الصالح والجليس السوء، وضرب المثل ببايع المسك وبنافخ الكير. فأيهما جلست عنده فلا بد أن يحصل عندك أثر شئت أو أبيت، باختيار بغير اختيار منك. فأما الشراء فباختيارك، إذا بتشتري منه العطر صاحب المسك، وإما أن يحذوك فباختياره هو أن يعطيك، وأما وجود الرائحة فملزمون بها، لا تقدر أنت تمنعها ولا يقدر هو يمنعها عنك، فتجد منه الرائحة الطيبة يزكو بها عقلك، فهذا أقل ما تستفيده من مجالسة الصالح. وكل مجلس مع صالح في ليل أو نهار في رمضان أو غيره يفوح منها رائحته هذا المسك المعنوي الشذي الزكي، وبها تزكو العقول. قال سيدنا الشافعي: من طاب ريحه زكى عقله. بيد الطيب الرائحة الحسية تنال الباطن، تنال العقل منها نصيبة، فكيف كذلك بالرائحة الشذية التي تشمها الروح. وهكذا والذي يجالس نافخ الكير فليس له اختيار في أن لا يجد رائحة سيئة، فلا بد تتعلق بالرائحة السيئة، رائحة الكير، شاء أم أباء. وإذا طارت شرارة فلن تستأذنه، أتقع عليه أم لا، أو تقع في ثوبه أو تقع في يده أو تقع في وجهه أو في عينه، إذا طارت الشرارة وقعت عليه من غير اختياره. فهكذا من يجالس أهل السوء في أي وسيلة من وسائل المجالسة لا تجالسهم، فإن الشرار يطير ولا تملك أن تبعده عنك، وأقل ما فيها الرائحة الخبيثة التي تضعف عنك مداركك وانتباهاتك وعقلك. يا أيها الذين آمنوا تفسحوا في المجلس. وهكذا شؤون هذه المجالسة. فأصحاب القلوب المعلقة بالله إذا جالستهم تعلق قلبك به، وأهل القلوب الحاضرة مع الله إذا جالستهم حضر قلبك مع ربك، وأهل القلوب الذاكرة لله جل جلاله إذا جالستهم انبثق نور الذكر في قلبك للرحمن، والمذكورون عند الله بالخير إذا جالستهم نفحك الطيب من ذكر الله لهم بخير ما يذكر به من يحب من عباده جل جلاله وتعالى في علاه. وأصحاب القلوب الرقيقة إذا جالستهم رق قلبك، وأصحاب القلوب المنورة إذا جالستهم أشرق النور على قلبك، والعكس بالعكس. المرء من جليسه، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وبذلك جاءتنا النصوص في الحث على مجالس الخير، مجالس العلم ومجالس الذكر، وأن ملائكة مخصصين من قبل جبار السماوات والأرض ومكون هذه الأفلاك خصصهم في الأرض بمجالس الذكر. فإذا اجتمع من أمة محمد مجتمعون على الذكر تنادوا هلموا إلى طلبتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيكون جلسا لأخيار جلسا لملائكة، والحق يذكرهم جل جلاله وتعالى في علاه. وهو القائل في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. وهكذا قالوا: إن الشر كله في أن لا يجالس من أهل الخير، أن لا يجالس من يستحي منه، أن لا يجالس، فإذا فقد مجالستهم فقد حرم الخير. وإياكم من صحبة الضد، إنني رأيت فساد المرء صحبة أضدادي. ففي صحبة الأضداد كل رذيلة تؤدي إلى ضر وبغي وإفساد، وفي صحبة الأخيار كل غنيمة وربح وفوز ليس يحصيه تعدادي. هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي، في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي. لذلك يقول سيدنا الشيخ بكر بن سالم: من جالس الأخيار حذيب الخير والأسرار، ومن جالس الأشرار استحق العار والنار، ومن جالس الأشرار استحق العار والنار. قال الحبيب علي الحبشي: أفيدك أنني جالست قوما، أفيدك أنني جالست قوما حدوني بالمقال وبالفعال، رجالا ما رأيت لهم مثيلا، يزعزع حدوهم صم الجبال. الله أكبر. قال: فحرك حدوهم قلبي، فأبدى غراما منه في حب الجمال. وهكذا توالت عليه الإفضال من الحق بالمجالسة لأولئك. وقال الإمام الحداد: هدات الورى طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر. وفي الخبر: إن مجلس الذكر يكفر 70 مجلسا من مجالس له. يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، فلا تتكومون فيضيق المكان، ولا تضيق صدوركم أن يدخل بينكم أحد وعندكم سعة، وسعوا له. ولكم الجزاء يفسح الله لكم ما تحبون الفسحة فيه من علم من خلق من رزق من جنة سيفسحها لأن الجزاء من جنس العمل فما تعمل لك مقابله تفسح للناس يفسح لك الله تضيق يضيق الله عليك وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم في النفقة لسيدتنا أسماء ارضخي يرضخي الله لك ولا توكي فيوكي الله عليك أنفق ينفق عليك افسح يفسح الله لك ضيق يضيق الله عليك لأن الجزاء من جنس العمل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا جاء وقت صلاة جاء وقت جهاد جاء وقت إعانة لمحتاج جاء وقت إرسال نبأ لقوم جاء وقت خروج في دعوة إلى الله قيل انشدوا انشدوا وب. وإذا قيل انشدوا فانشدوا وجاء في مضارعه ينشدوا وينفذوا وعليه جاءت القراءة فانشدوا والقراءة انشدوا وإذا قيل انشدوا فانشدوا والقراءتان وإذا قيل انشدوا فانشدوا إذا قيل انشدوا فإذا قيل قوموا لأمرين من الخيرات فهبوا لذلك وانطلقوا فيه وكذلك إذا قيل انشدوا قوموا لأجل فسح المجال لمن هو أحق وأولى فقوموا مع أنه لا يجوز للإنسان أن يقيم أحدا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن من تنحى عن مجلسه إيثارا لمن هو أحق به فله ثوابه وله مكانه ولكن ليس لذاك أن يجلس لذاك أن يحذر ابن عباس فإذا جاء وقام أحد من مجلسه ما يجلس في مجلسه أبدا ولكن من جملة ما جاء في الآية أن سادتنا أهل بدر كانوا مخصوصين من بين الصحابة وجاء منهم جماعة منهم عدد والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم سلموا على القوم ردوا عليهم السلام وأرادوا أحد يوسع لهم من أجل أن يدخلوا فما انتبه أحد إليهم وبقوا قائمين على أرجلهم فشق عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال لبعض المهاجرين والنصارى قم يا فلان ممن لم يحضر بدر وأنه وقع في نفوسهم شيء لما يقولون فأنزل الله وإذا قيل انشدوا فانشدوا إذا هو أحد من حق منكم هناك من يجلس قوموا له فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم أي درجة والذين أوتوا العلم درجات فسمى أهل بدر الذين أوتوا العلم لأن قلوبهم تهيأت لوعي وفهم عن الله في خطابه وعن رسوله في خطابه بحضور تلك الساعات المباركة والغزوة العظيمة ما لم تتهيأ لقلوب غيرهم حتى جاء أن جبريل عليه السلام قال لسيدنا المصطفى ما تعدون هل بدلا فيكم يا محمد قال هم خيرنا وأفضلنا قال كذلك من حضر معك بدرا من أهل السماء هم خير أهل السماء أفضل الملائكة اللي في السماء الذين حضروا مع النبي الأسماء صلى الله عليه وسلم يوم بدر فعلمت أن الفضل منصب على هذه الذات وما فضل الله أحدا إلا بقربه من هذه الذات المشرفة من محمد حتى أهل السماء نالوا شرفا وفضلا بحضورهم معه في غزوة بدر فمن هو هو من هو هو حبيب الرحمن صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه وقربنا الله إليه وحشرنا في زمرته فكان ابن مسعود ذكر الآية يقول تأملوا الآية ورغبوا في العلم فما شيء أعظم فيها ترغيبا لكم من العلم يرفع الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات كان ابن عباس يقول للعلماء فوق المؤمنين يعني غير العلماء فوق المؤمنين 700 درجة، في رواية 500 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. هذا للعلماء الذين قاموا بحق العلم، العلماء الذين أخذوا العلم النافع، وهو الذي يطهر القلب، يزكي النفس، يملأ الجوانح بالخشية من الله. هذا العلم، هذا العلم، هذا العلم، العلم بهذه الصورة هو الذي يرفع الله أصحابه الدرجات العلية. وأما مجرد خزن المعلومات في الأذهان والقيام بذكرها وتعليمها بين الناس مع رغبة القلب في الدنيا والتقالب عليها والتودد إلى أهلها، فما هو إلا حجة على صاحبه، وليس من العلم في شيء، ولا يرفع صاحبه ولو ظهرت صورة الانتفاع به. فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ارزقنا الإخلاص والصدق والعلم المقرون بالخشية والمقرون بالإخلاص والمقرون بالصدق معه جل جلاله والعمل بمقتضاه. هذا هو العلم النافع. قال فيه تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل من علم علما ازداد به خشية من الحي القيوم فهو العلم الذي أثنى الله عليه جل جلاله وتعالى في علاه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن المعاني في الآية أن يرفع الذين أوتوا آمنوا، يرفع الذين آمنوا منكم أي درجة، والذين أوتوا العلم درجات، كما قال في القاعدين والمجاهدين: لا يستوي القاعدون غير الضرر، والمجاهدون يستوي بأموالهم، من فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة. وهكذا قال في أهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقيل أن معنى الآية رفع الدرجات للاثنين، للمؤمنين والذين أوتوا العلم، أو للذين جمعوا الوصفين. وعلى هذا فضل العلم يعرف من الآيات الأخر ومن الأحاديث الأخر ومقام. ولكن كما فسر ابن عباس أن المعنى يرفع الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، والذين أوتوا العلم درجات أكثر، وللمؤمنين وللعلماء فوق المؤمنين 700 درجة. وجاء في الحديث بسند الحسن قال: يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. قال سيدنا الغزالي: فأكرم برتبة تلي النبوة وفوق الشهادة. بل قال ابن مسعود: ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم عند الله. فما أحسن العلم إذا أخلص فيه لوجه الله وأخذ على وجهه، وما أحوج الأمة إليه. كثر الله فينا أهل علم الخشية والعلم النافع الذي يرفع الله وأصحابه درجات، واجعله في أهالينا، واجعله في أولادنا، واجعله في طلابنا، واجعله في أصحابنا، واجعله في قراباتنا يا رب العالمين. واجعل العلم فينا والذكاء والنجابة. يا أيها الذين آمنوا وإذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. من يفسح من لا يفسح، ومن يعلم العلم الصحيح ومن يجهل، ومن يعمل ومن لا يعلم، ومن يتحقق بحقائق الإيمان ومن يتظاهر به يتصور، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، وتحدثناكم عن النجوى وعن المجالس، وهنا واحد كريم من بينكم مميز عنكم راعوا مناجاته ومخاطبته. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لكم شان. لكن إذا وصلتم إلى هذا المقام فهنا شان آخر. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، خطبتم وكلمتم نبينا ورسولنا، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قبل ما تكلموا تصدق أول، تتطهر وتعرف قدر من تريد تكلمه وتغاطبه، وتدخل بعد ذلك كلمه. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قيل إن بقيت 10 ليال ولكن هذا بعيد. قال الكلبي ساعة من نهار، ثم نسخت وجوب الصدقة وبقي المكان الاعتبار للحفظ. وقالوا في وجوب ذلك مع أن الأصل فيه معرفة قدر محمد صلى الله عليه وسلم ومكانة خطابه، والثاني أنهم كثروا كلامهم معه، تكلموا كثيرا. كما قيل في إذا قيل انشزوا انفجزوا، أن من بعض الأغنياء وبعض الناس الدنيا يقربون من صلى الله عليه وسلم ويقتلون الحديث معه والمناجاة. هناك كثير من الفقراء وغيرهم يحتجون إلى كلام صلى الله عليه وسلم فيأخذون الوقت حتى يقال لهم قوم. وإذا قيل انشزوا وجاءت لهم الآية تقول لهم أنتم تنبهوا من نفسكم، ومن قبل ما حد يقول لكم قوموا خلاص خذوا المهمة والحاجة وروحوا. فنبينا ما هو وقف على واحد منكم ولا وقف أحد، المحتاجون إليه كثير وله مهام كبيرة. وشان معنا فلا يجي الواحد منكم بلبل ويقول له العادي يتحرك من مكانه، إذا قيل انشزوا فانشزوا. كذلك في المناجاة له صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا أقول جاء الحديث عند الحاكم في المستدرك عن سيدنا علي قال ما عم، وجاء عند رواية غيرك ما عمل بهذه الآية غيري، وقال آية في كتاب الله ما عمل بها أحد قبلي ولا عمل بها أحد بعدي، آية المناجاة. قال نزلت وأردت أن أكلم صلى الله عليه وسلم وأسأله فمعي دينار فتصدقت به. في رواية أنه صرفت 10 دراهم وتصدق كل ما كلمتني به تصدق بدرهم تصدق بدرهم. والرواية المشهورة أنه أخذ الدينار فتصدق به. ثم ناجني فسأله 10 أسئلة قديمة وأجابه صلى الله عليه وسلم. ثم قال له ما تقول في هذه الصدقة؟ أقول له ما ترى في الصدقة التي فرض الله عند المناجاة؟ أترى دينارا؟ قال سيدنا علي ما يطيقون ذلك يا رسول الله، كل واحد يكلمك ويتصدق بدينار. قال فنصف دينار؟ قال لا يطيقون ذلك. قال فكم؟ قال يا رسول الله حبة شعير نبه أمر من يقصد من الذهب. قال شيء، قال إنك لزهيد، يقول يعني فقير ما عندك شيء وتقيس على كنت بترحم الناس. فأنزل الله التخفيف بعده كما روى الترمذي وحسن غيره. قال وإن الله خفف بي، أنا عملت بهذه الآية وخفف على الناس بي، رجعني النبي وكلمني وشاورنا كم مقدار الصدقة وقلت كذا وقال كذا فأنزل الله الآية وكملها بالعفو عن الناس، فما عاد بقي واجب عليهم أن يتصدقوا قبل مخاطبته، ولا يحرم عليه مخاطبته قبل الصدقة، ولكن يعرفوا قدر من يخاطبونه صلى الله عليه وسلم. قال فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهار، فإن لم تجدوا فقرا منكم ما عنده شيء. بغى يتكلم مع النبي وما عنده ولا شيء ولا دينار ولا درهم، فإن الله غفور رحيم مسامح للفقراء. بعدين نسخ الحكم بالآية الثانية أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، خفتم فزعتم أنها صعب عليكم أنها تأخذ من أموالكم أنها، فإذا لم تفعلوا ما تصدقتم وتاب الله عليكم سامحكم في وجوب الصدقة. فانتبهوا من الأوامر، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ففيه بيان مكانة المخاطبة للنبي الذي شرع الله لنا خطابه في كل صلاة. فإذا صلينا خاطبنا نبينا وناجيناه في مناجاة ربنا وقلنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فشرفنا بمناجاته، وهذا بإذن أدو خاص. قال له جلوس كله وكذا، وهو علمنا بنفسه ويقول كذا كذا التحيات، يقول السلام عليك، فهو سلام بإذن برخصة. فلهذا ينالون فيه ما ينالون من سلامهم عليه. والصلاة هذا فرض بإذن، هذون لك تكلم وتناجي وتخاطب، فأحرى وأقرب أن يقبل وأن يرد عليك السلام صلى الله عليه وسلم. وما من مسلم يسلم عليه من أمته سلاما مقبولا في الصلاة أو خارجها إلا رد عليه صلى الله عليه وسلم السلام. ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فكما الألوف الملايين في الشرق والغرب يسلمون عليه في الأوقات، يرد عليهم كلهم صلى الله عليه وسلم. فما أعظم ما أقدره الله وما هيأ لروحي أن ترد على هؤلاء أجمعين. ومن السلام ما يعرض عليه مباشرة، وقد ذكر ذلك بعضهم أهل العلم في خصائص الجمعة وخصائص ليلة الجمعة ويوم الجمعة، أن الصلاة عليه والسلام عليه يعرض مباشرة، كما يكون كما يسمع من حوالي ضريحه الشريف في حوالي الحجرة يسلم أو يصلي عليه يسمع مباشرة. وكثير من الأمة في كثير من الأحوال وكل الله ملائكة بتبليغه السلام، إن الله ملائكة سياحين في أرضي يبلغونني عن أمتي السلام، فلان قال فلان، فلان فلان قال فلان، وفلان 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 قالوا فلان قال وفلان قال، يبلغونه السلام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وفي هذه المملكة الواسعة قرب الله للعقول القاصرة ما أحدثه لنا في الحس من هذه الكمبيوترات والمسائل، لتجمع الكلام من هنا ومن هنا في الوقت الواحد لترسل وتعمل، ففي حضرة الأرواح الطاهرة وبلوغ حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سلام المسلمين وردوا عليهم، إلى غير ذلك مما هو مشتغل به في قبر الأنبياء أحيا في قبرهم يصلون صلى الله عليه وسلم. فما أعظم شأن الروح الطاهرة المشرفة، خير الأرواح وأصفاها وأزكاها. وإذا تحدثنا عن شأن الروح فإنه حدثنا عن روح واحد من الأنبياء سيدنا موسى عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج. ماذا؟ مررت على موسى ليلة الإسراء وهو قائم يصلي فيه، إذن لروحه حضور عند القبر. بعدين صلى معي في بيت المقدس، وبعدين تركت السماء السادسة فإذا موسى، به موسى في السماء السادسة ولا في القبر ولا في بيت المقدس؟ فين هو؟ في السماء موجود وفي القبر موجود، الروح في انطلق هذا وهذا عندها سواء. ففي مثال في عالم الأجسام العالم كله يصغر في عالم الروح، ففي عالم الأجسام يقول ذا الحين هذا الإنسان حاضر من مع من على يمينه ولا مع من شماله، لما يقول دمه حاضر معهم كله، حاضر معهم كلهم. فكذلك السماء والقبر والذي بالنسبة للروح كما عن يمينك وعن شمال كله في كأنه واحد. لا إله إلا الله في سعة مدرك الروح وقصر هذا العالم، بل الروح وهذا القلب يدرك من أسرار المعارف بالله ما لا تسعه السماوات ولا الأرض، يقول هكذا. فهكذا وذكرنا أهل بدر، وفي مثل هذا اليوم كانوا في طريقهم إلى بدر، كان قد خرج صلى الله عليه وسلم من اليوم العاشر من المدينة المنورة، ومرت بأيامه في طريقه الآن في أثناء مسيره يشرف على موطن بدر صلوات ربي وسلامه عليه. في نفس السنة التي فرض فيها الصوم عدوه وأيام حرب، وخرجه صائم صلى الله عليه وسلم، وماشي معهم من الجمال حتى ما يكفيهم للركوب، ما هو يذبحون البقر يركبون عليها بس، كل ثلاثة على جمل يتناوبون، يركب واحد واثنين يمشون وهكذا، كل ثلاثة على جمل، والثلاثة على جمل بيتسع الجمال منها 70، بتسع منهم 210، ما تبقي 300 فينه، يمكن الثلاثة يعقبونهم ثلاثة بعدين تانيين، ثلاثة يتنوبون على الجمل بعدين يعطوا ثلاثة آخرين حتى يستوعبهم كلهم، لأن كل ثلاثة على جمل ما بيسع 300، ويسع 210، كل 70 جمل، كل جمل له ثلاثة، فالمجموع 210، وهو معه اثنين صلى الله عليه وسلم، ينزل من الجمل يقول اطلعوا، يقولون يا رسول الله اركب ونحن نكفيك ونحن بنمشي انت اركب، يقول لستما بأقوى على المشي مني ولست بأغنى عن الأجر منكما، وأجورهم كلهم هذه كلها في صحيفته، ما عرفوا ربهم إلا به ولا جهدوا إلا به ولا قاموا، وهو سبب ذلك كله، مع ذلك قال لست بأغنى عن الأجر منكما، لستما بأقوى على المشي مني ولست بأغنى، فكان ينزل إذا انتهت نوبته ويركب الثاني بعدين يركب الثالث بعدين يرجع يركب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وكم خطوات مشاها بقدمه الشريف في سبيل ربه سبحانه وتعالى حتى ننعم نحن بهذا الخير ويصل إلينا هذا النور وهذا الصلاح وهذا الفلاح وهذا الهدى وهذا الهداية وهذه الرعاية وهذا التجلي الرباني، وصل إلينا بجهده صلى الله عليه وسلم وبصبره صلى الله عليه وسلم بمقاساته ومعاناته، وكم مشت رجله الكريمة في تلك الخبوت وفي تلك الطرق وفي تلك الجبال من أجل يبلغنا أمر الله وليصل إلينا هذا الخير بهذا السور وهذا النور بهذه الصورة وهذا النور وهذه السكينة وهذه الطمأنينة كلها حصلناها من وراء الرجل الشريفة هذه ومن وراء الاجتهاد لهذه الذات الكريمة، فالله يجزيه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، ويحشرنا في زمرته ولا يفرق بيننا وبينه حتى يجمعنا به في أعلى الجنة وهو راض عنا، نسألك الدرجات العلى من الجنة في مرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأكرمنا بالشرف الأفخر والرتبة العليا في مرافقته فضلا منك وجودا وكرما برحمتك يا أرحم الراحمين، شمل ذلك أهالينا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وأحبابنا وأصحابنا ومن والانا فيك يا خير مجيب وأكرم مستجيب يا ذا العطاء الرحيم يا قريب يا مجيب يا أرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.